مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. السيد المسيح قال لنا كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فالشخصية المسيحية مفروض أن تكون شخصية كاملة في كل شيء، لكن ساعات الإنسان وهو في طريقه في الحياة بيصطدم بفضائل معينة كيف يسلك فيها، وتبدو له أن فضيلة ضد فضيلة أخرى. يعني مثلا تبدو له أن فضيلة الوداعة ضد فضيلة الشجاعة، أو تبدو له أن فضيلة الطيبة ضد فضيلة الحزم، أو يبدو له أن فضيلة الاتضاع ضد قوة الشخصية، ويحتار إيه اللي يعمله. وأحيانا يسلك في فضيلة معينة على حساب فضيلة أخرى، يعني دي تضيع دي، فماذا يفعل؟ هنا ونحتاج أن نتكلم عن تكامل الفضائل. صعب جدا في الحياة الاهتمام بالفضيلة الواحدة وترك باقي الفضائل. الإنسان الروحي هو صورة الله ومثاله، ومدام صورة الله إذن لابد أن يكون كاملا في كل شيء، ما يكونش فيه عنده نقص في أي فضيلة من الفضائل، ما يركز على فضيلة واحدة ويسيب الباقي. يعني مثلا حكاية قوة الشخصية والطيبة، في واحد يقول أسلك في أيهبة، أحب أكون طيب يبقى معناها ما يكونش قوي، أو أحب أكون قوي يبقى معناها ما يكونش طيب. السيد المسيح كان طيبا جدا، أعطانا مثالا، قيل عنه أنه هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطلق. عايزين طيبة أكتر من كده؟ وكان أيضا يحب الأطفال ويعطيهم مكانة ويباركهم وينتهر من ينتهرهم. ووصلت الطيبة بالسيد المسيح إنه أعطى الشيطان فرصة أن يجربه وأن يتجرب، ومع ذلك كان السيد المسيح قويا جدا في شخصيته، كان قويا في كلامه وقويا في تأثيره وقويا في محبته، وكان قويا في إقناعه للآخرين. ونسمع انه طهر الهيكل بقوة واخرج الباعة وقلب موائد الصيارفة، وقال في حزم: بيت ابي بيت الصلاة يدعى، وانتم جعلتموه مغارة لصوص. وفي قوة وبخ الكتبة والفريسيين، وفي قوة أيضا أبكم الصدوقيين والناموسيين. والكهنة، الكهنة الهارونيين في أيامه. فكان بيجمع بين قوة الشخصية وبين الطيبة. مش معناها ان الطيبة تفقد الهيبة، انما يمكن ان يجمع الامرين معا. وكان متواضعا، وقال تعلموا مني فاني وديع متواضع القلب. لكن تواضعه كان في حكمة. عيب الناس انهم يأخذون التواضع بأسلوب خاطئ فيتعبون، ويكون التعب ليس سبب التواضع، انما سبب الفهم الخاطئ للتواضع والاستعمال الخاطئ للتواضع. طب ما المسيح كان متواضع لكن ما تعبش من التواضع. في انسان يسلك في تواضع يلاقي كرامته راحت، والناس ابتدوا يتجرؤون عليه ويسيئون اليه ويهينونه، ويقول تواضع ايه وبتاع ايه، التواضع ده متعب. لا، هو ما فهمش التواضع كما ينبغي. انا عايزكم تعرفوا ان الفضيله ليست شيئا قائما بذاته منفصلا عن الباقي. كل الفضائل تعمل معا وتندمج معا، لا تتناقض وانما تتكامل. دي الفضائل. فإنسان مثلا زي داود النبي، ده احنا بنقول في المزمور اذكر يا رب داود وكل دعته، وكان متواضعا وهادئا لدرجة لما قالوا له تتجوز ميكال بنت الملك شاول، قال لهم أمستصغر عندكم إني أصاهر الملك وأنا إنسان حقير للدرجة دي؟ ده قال هذا الكلام بعد انتصاره على جولياط. فكان متواضع. ولما سبه شمعي ابن جيرة والناس أرادوا أن ينتقموا من شمعي ابن جيرة لأنه سب مسيح الرب، قال لهم دعوه يشتم. الله قال لهذا الإنسان سب داود متذكرا خطاياه. كان متواضعا في بكائه على خطيته، ولكن مع ذلك داود كان شخص قوي، قوي الشخصية جدا، وكانت له مهابة كبيرة، وكانوا يأتون ويسجدون عند أقدامه قائلين له يا سيدي الملك. كان قوي، قوي حينما انتصر على الدب والأسد لكي ينقذ شاتا من فم الأسد. كان قويا حينما انتصر على جولياط. كان قويا في احتماله لشاول الملك. كان قويا في مغفرته. كان قوي جدا، وكانوا بيقولوا عليه ان هو جبار بأس. هو المهم يا ريت الواحد يضع امامه الآية اللي بتقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، يستخدم الفضيلة المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، لكن لا يضحي ببعض الفضائل من أجل اكتساب فضائل أخرى. موسى النبي كان رجل طيب جدا وكان وديع جدا، لدرجة أن قيل عنه في سفر العدد إصحاح 12 آية 3 آية مشهورة، وكان الرجل موسى
حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. كان طيب جدا لدرجة في نفس هذا الإصحاح لما أهانته أخته مريم وأخوه هارون ودافع عنه الله وضرب مريم بالبرص دافع عنها موسى. موسى دافع عن مريم التي أهانته وتقولت عليه حينما تزوج بالمرأة الكوشية، لدرجة ربنا دافع عنها وضربها بالبرص، فإذا بموسى يتشفع فيه. كان طيب، كان إنسانا طيب القلب، ومع ذلك موسى كان في منتهى القوة لما نزل من على الجبل ولقاهم بيعبدوا العجل الذهبي. شخط في هارون أخوه، مع أن هارون ده أخوه الأكبر ورئيس الكهنة، شخط فيه وقال له إيه اللي عملته ده، لدرجة أن هارون ارتبك قال له أبدا يا سيدي أنا حطيت الذهب في النار طلع عجل. بقى في ذهب يتحط في النار يطلع عجل؟ ده نحتينه نحت تحت إشرافه، لكن ارتبك هارون أمامه ومسك هذا العجل الذهبي اللي بيعبدوه الناس، والناس دول كانوا أكتر من 400,000، مسكوا وسحقوا سحق وزراه في الهواء ووبخ الناس كلهم. يعني وقف قصاد حوالي نصف مليون إنسان ووبخهم وكسر الذهب اللي تعبوا العجل الذهب اللي تعبوا فيه بقوة شخصية، وهم ارتبكوا أمامه ازاي؟ راجل ليه قوته، في إنسان تبص لعينيه تخاف ترتعش من قوته. وقت الطيبة يكون طيب، ووقت الشدة يكون شديد، يستخدم كل فضيلة في وقتها المناسب وبالأسلوب المناسب. ومن طيبة موسى أنه بعد ما عمل العمل ده وبعد ما وبخ الشعب كله وبعد ما سحق العجل الذهبي وذراه في الهواء وربنا قال له أنا هفني هذا الشعب وأجيب له غيره، قال له لا يا رب تفنيه إزاي، وبدأ يتشفع في هذا الشعب اللي من قيمة شوية كان بيوبخ وبينتهي. هو الإنسان ممكن أن يجمع بالفضائل، ما نقولش فيه تناقض، لا، وإنما فيه ترتيب للوقت المناسب، إمتى يستخدم دي وإمتى يستخدم دي، إمتى يستخدم دي وإمتى يستخدم دي. إبراهيم أب الآباء مثل آخر. إبراهيم أب الآباء كان طيبا جدا وكان كريما جدا. لما قابلوه ثلاث أشخاص عند بلوطة ممرة سجد إلى الأرض في استقبالهم وأكرمهم. طبعا ما كانش يعرف أن ربنا من ضمنهم، لأن لو كان يعرف أنه من ضمنهم ما كانش يقول لسارة هاتي عجل وتضحيه واملي لبن وجبنة، يعني ما مش معقول الكلام ده. فكان طيب القلب. وكذلك أيضا لما أراد أن يشتري أرضا من بني حث علشان يعمل مقبرة ليه سجد ليهم إلى الأرض في طيبة. إبراهيم أب الآباء الطيب القلب هذا اللي حتى مراته لما كانت بتشير عليه بمشورة كان بيطوحها وينفذها له، قالت له خد هاجر، قال لها حاضر، قالت له اطرد هاجر، قال لها حاضر. عايزين طيبة أكتر من كده في أبونا إبراهيم. وبعد ما تعبت سارة من هاجر قالت له ذنبي عليك، ذنبي عليك لما أنت اللي طلب الطلب، لكن بقى أي شغل ربنا يسامحنا دي أمنا سارة ما نستاهلش تراب رجليه، لكن يعني أبونا إبراهيم كان طيب طيب. أبونا إبراهيم الطيب ده لما لوط سبي مع أهل سدوم بيقول الكتاب: فلما علم إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقض عليهم وأنقذ لوط وأرجع السبايا كلهم وأرجع الممتلكات. اهدى ده انت من شوية كنت بتسجد للأرض ولوط ده اللي من قيمة شوية قلت له على كيفك اختار الأرض اللي انت عايزها وسيب لي الباقي، فاختار أحسن أرض وسيب لك الصحراء الجرداء. بهذه الطيبة عملت لما سبي دي النخوة، النخوة والرجولة والشهامة. لما علم أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين. مش واحد يشوف أي حد كبير ولا صغير جراله يقول أنا أصلي أرفع قلبي إلى الله وانت نايم كده تعملش أي حاجة، ما فيش نخوة وما فيش شهامة ما فيش رجولة. إبراهيم أب الآباء كانت عنده النخوة والشهامة والجرأة وعمل عملا. ما منعش ده ان هو انسان متواضع، بس لازم الانسان يعرف متى يستخدم هذه الفضيلة ومتى يستخدم تلك، ويجمع الاثنين، يجمع الاثنتين، لكن كل فضيلة في وقتها. مش معناها التواضع انه يصبح اضحوكه او العوبه في ايدي الناس، ومش معنى الطيبه ان يسلم نفسه لغيره يلعب بيه. لاحظنا في بعض الاوقات قديما يعني كان يوجد احد الرعاه طيب جدا، فتكون نتيجه الطيبه ان الوكيل بتاعه ياخد كل اختصاصاته ويبقى هو قاعد على الرف ما بيعملش حاجه. يقول لك فلان ده طيب جدا، طيب جدا يعني ملهوش شخصيه، طيب جدا يعني الوكيل بتاعه يبقى هو صاحب الامر والنهي وهو ملهوش وجود. لكن مر علينا في تاريخ الكنيسه امثله من هذا النوع، فلان طيب جدا وملهوش شخصيه. ينفع راهب يقعد في أوضة يتعبد لكن يمسك عمل إداري؟ ما ينفعش. إذن لما نختار لأعمال الإدارة شخص نختاره طيب لكن عنده حسن إدارة، زي ما بيقول الكتاب يكون حسن التدبير ويكون قوي في شخصيته وما يكونش ألعوبة في أيدي مساعديه. لو كان الاتضاع معناها ان الانسان يبقى لا شخصيه له، ده الناس هياخدوا فكره سيئه عن الدين وتعليم الدين وعن الفضائل. هيقول لك ايه دي؟ ممكن ان الانسان يجمع بين الحب والحزم، لان ساعات يفتكر ان الحب ضد الحزم، أو يجي يربي ابنه يربيه بمنتهى الحب وما فيش حزم فيطلع الواد مش متربي، أو يربيه بالحزم والشدة والعقد فيتعب ونفسيته تتضايق ويتعقد. أو يحصل أحياناً أن الأب والأم يوزعان الحب والحزم وكل واحد ماسك حاجة، واحد يمسك الحب واحد يمسك الحزم. لا، ده مفروض كل واحد من الاثنين يكون عنده الحب والحزم معا، لئلا يدرك الاولاد ان هناك تناقض بين الابوين ويتعبوا في حياتهم، او يروحوا للواحد اللي ينفذ لهم. لما يكونوا عايزين الحب يروحوا للي ينفذ لهم، ولما يكونوا عايزين القوة والحاجات دي يروحوا للي ينفذ له. لازم كل فضيلة من الفضائل تمتزج بالحكمة، يعني الحكمة دي لازم تكون موجودة مع كل فضيلة. تعلم الواحد طريقة استخدام الفضيلة والوقت الذي يستخدم فيه الفضيلة ومع من من الناس يستخدم الفضيلة. يعني في نوعية من الناس لابد تسلك معهم بحزم، وإن ما عملتش كده يخربوا الدنيا. زي ما بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس، قال له الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. لازم في قيام الكنيسة الأولى بطرس الرسول سلك بكل حزم مع حنانيا وسفيرة، وسلك بحزم أيضا مع سيمون الساحر، وبولس الرسول سلك بحزم شديد مع عليم الساحر، وسلك بحزم شديد مع خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى الإصحاح 5. في حزم عشان الكنيسة تمر، لكن لو تبقى كل حاجة ماشية كده سبهللة بلا ضابط، طب ما الكنيسة تتلف. ساعات كتير من كنائسنا تكون عندها روحيات ولكن ليست عندها إدارة. عارفين يعني ما عندهاش إدارة؟ يعني مثلا واحد فراش يغلط يقوله معلش، يغلط تاني معلشين، يخلص ثالث ثلاث معلشات. طب وبعدين؟ وبعدين تكتر اغلاطه، يقولوا قولوا له يا ولد اللي انت بتعمله ده مش كويس، لازم ما تغلطش تاني. حاضر. يغلط رابع وخامس وسادس، فيجي يعاقبوه يقولوا نخصم له يومين. فيجي واحد يقول حرام عليك، وده عنده عيال وعنده ست في البيت وعنده، طب معلش سامحوه المرة دي، يسامحوه المرة دي. يغلط كمان، تكون النتيجة إن واحد يقول طيب لو خصمت له كم يوم أنا هردهم له من جيبي، وفي الآخر بقى لما يتعبوا منه ويزهقوا منه يرفدوه. أول ما يرفدوه يشتكيهم ويقول ده فصل تعسف، يقول له ده بيغلط فين، بيغلط فين، الملف بتاعه أبيض من قلب المؤمن، مفيش ولا ورقة مكتوبة في الملف بتاعه. وبعدين تحكم القضاء الإداري بأن ده فصل تعسفي ولازم يرجع لوظيفته. ليه؟ لأن مفيش إدارة. هل الإدارة والحزم يمنع الطيبة؟ ولا نشجع المخطئ على خطئه باسم الطيبة؟ طب ما انت لما تشجعه على خطئه ما هيروح جهنم، وتبقى انت ضريته والملف ابيض ناصع البياض. لا يمنع ابدا الحزم من ان يوجد الحب، ولا يمنع الحب من ان يوجد حزم. صدقوني من أحسن الأمثلة في الكتاب المقدس عن الحب والحزم في اجتماعهما معا علاقة يوسف الصديق مع إخواته. جم إخواته، يوسف ده قلبه مليان بالحب بدليل إنه جه وقت من الأوقات انفجر بالبكاء من اللي كتم، مسكهم رباهم تربية تمام، يعني شواهم على نار هادئة، شواهم على نار هادئة لغاية لما استووا وزادوا سوا بحيل وفكر وعقل، وهاتوا دي وحطوا دي وقبضوا على ده وعملوا ده، ما فيه، لغاية لما بكوا قصاده. ويهوذا قال أهو ده ذنب أخونا على يوسف، يعني ما كانوش يعرفوا إن هو يعرف عبراني زيهم، فكانوا بيتكلموا بالعبراني وفاكرينه مش فاهم، وهو فاهم، هو بيكلمهم بمترجم مش بيكلمهم، وبرضه كل اللي بيترجم بيكلمهم بمترجم نوع من الحكمة إنه ما بيكشفش نفسه. قال لهم ده ذنب أخونا اللي استرحمنا وإحنا يعني لم نشفق عليه، أهو ربنا بيخلص مننا. وسامع يوسف وجه يهوذا وبكى عند قدميه وقال له أرجوك لو ما رجعناش بأخينا بنيامين ده أبونا يموت. قعد يربيهم. إخوات يوسف دول أبوهم يعقوب معرفش يربيهم، أبونا يعقوب أب الآباء اللي ما نستاهلش تراب رجليه برضه معرفش يربيهم. فيوسف قال أنا اللي هربيهم. تربيهم بحزم يعني كراهية؟ أبدا. رباهم بعد ما تأدبوا تمام، خرج الناس اللي حواليه ورفع صوته وبكى وقال لهم أنا أخوك يوسف. خافوا وارتعشوا، قال لهم ما تخافوش، أنتم أردتم بي شرا وربنا أراد خير، ربنا سمح بدي لاستبقاء حياة على الأرض، لا أجد إنسانا من رجال العهد القديم تصرف بحب وحزم، بحب من أعمق الحب وبحزم من أعمق الحزم زي يوسف الصديق. بأعمق الحب إن جاب أخواته دول اللي تعبوه وبعوه وأسكنهم في أحسن الأرض، ولما أبوهم يعقوب مات خافوا لألا بيكون بيكرمهم في حياة أبوهم، قال لهم لا ما تخافوش أنا ههتم بيكوا على الآخر ما تخافوش. في حب أكتر من كده؟ ورعاهم وحزم آخر حزم آخر حزم، مع أنه صغير عنهم كلهم، كلهم أكبر منه، اللي بيربيهم دول كلهم أكبر منه، لكن هو كان قويا في حبه وفي حزمه. لا يمنع أبدا الطيبة أن يكون الإنسان حازما حتى في محيط الأسرة، بس حزم في أدب، مش حد يوبخ ولاده يشتمهم ويعلمهم الشتيمة أو يقسو قسوة تتعبهم، لا، حزم في أدب وفي حكمة وفي شرح. الفضائل لا تتناقض مع بعضها البعض. في إنسان يرتبك بين الكلام والصمت، بينما ممكن أن يجمع بينهما فيتكلم حين يحسن الكلام ويصمت حين يحسن الصمت. إنسان يتحير بين فضيلة الدموع والبشاشة وممكن أن يجمع بينهما، الدموع في مخدعه أو أمام مذبح الله والبشاشة أمام الناس، ويجمع بين الأمرين. يحتار إنسان بين التأمل وبين الخدمة، بينما عندنا أمثلة عجيبة جدا. المسيح كان يجمع بين الصلاة حيث يسر الليل كله في الصلاة، ومع الصلاة الخدمة. المعمدان جمع بين حياة التأمل 30 سنة في البرية ثم حياة الخدمة. إيليا النبي جمع بين حياة التأمل على جبل الكرمل وبين حياة الخدمة. بولس الرسول جمع بين حياة التأمل حيث وصل إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، وأيضا بين حياة الخدمة حيث تعب أكثر من جميع الرسل. إنسان ممكن أن يجمع بين البساطة والحكمة، ولذلك السيد المسيح قال كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات، ولم يرى السيد تناقضا بين البساطة والحكمة. فالبساطة هي عدم التعقيد وليست هي السذاجة أو البلاء. وممكن الإنسان يكون بسيط وحكيم. بولس البسيط تلميذ الأنبا أنطونيوس كان بسيطا وحكيما، لا يخلط الأوراق وإنما يرتبها. هكذا أيضا الطاعة، في ناس بيفهموا الطاعة فهما خاطئا لدرجة أنه يضيع نفسه باسم الطاعة حتى لو أمر بما يخالف كلام الله. أنا عارف الموضوع ده وعارف له ضحايا كثيرين، ولذلك في رسامة الكاهن الجديد وفي التعهد الذي يقوله الكاهن الجديد أمام المذبح جعلت في هذا التعهد عبارة: لا آمرهم بما يخالف كلام الله. لأن جايز إنسان يتعب أنه يسمع أمر ضد وصايا ربنا ويفتكر أن الطاعة لازم يطوع بلا فهم. عشان كده عندنا آيتين في الطاعة. آية بتقول: أيها الأولاد أطيعوا آباءكم في الرب، يعني مش تطوع خارج وصية ربنا. والآية الثانية، الآية دي في أفسس إصحاح 6، الآية الثانية في أعمال 5:29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الواحد يطاوع ولكن في إفراز، يطاوع وفي إيه؟ في إفراز. الابن يطاوع الأب في طاعة ولكن في إفراز، والزوجة تطيع زوجها في طاعة ولكن في إفراز وفي حكمة. وأيضا الأب الذي يطلب الطاعة من أولاده يضع أمامه الآية التي تقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشل. إذن إحنا لما نيجي نتكلم عن الفضيلة لا نسلك بالآية الواحدة لئلا نخطئ. يعني ما يجيش واحد يقول في كورنثوس الأولى 13 بيقول الكتاب: المحبة تصدق كل شيء. تصدق كل شيء يعني أي واحد يقول لك أي كلام تصدقه وممكن يقودك قيادة خاطئة، نقول له لا. الآية بتاعت المحبة تصدق كل شيء حط جنبها يوحنا الأولى 4:1: لا تصدقوا كل روح، لا تصدقوا الأرواح. ليه؟ لأن في أرواح ليست من الله. لا تصدقوا الأرواح بل الأرواح التي هي من الله. مش كل واحد يقول لك كلمة تمشي وراها. وفي تسالونيك الأولى بيقول: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. امتحنوا كل شيء يعني مش أي كلمة تجيلك تروح مصدقها. ما في ناس بيطلعوا إشاعات تصدقهم، ما في ناس بيدسوا في آخرين تصدقهم، تقول ما أقدرش أكذبه علشان لا أدينه، يعني تلغي مخ وتقول لألا أدينه. لا، في ناس بيتكلموا غلط وفي ناس بينشروا إشاعات غلط. فلا تصدق كل إنسان، خلي عقلك في راسك وامتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ولا تصدقوا كل روح بل الأرواح التي هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد دخلوا إلى العالم. فالواحد لازم لكي يحيا في حياة الكمال يحاول أن يسلك في الفضائل جميعها بحكمة، ولا يسلك في فضيلة على حساب فضيلة أخرى. يعني مش عشان يكسب فضيلة يخسر فضيلة تانية، لا، يكسب الكل. اتفضل.